أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الخلائق أجمعين محمد وعلى آله أئمة الهدى للبرايا أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المؤيدات لحرمة قطع الصلاة: المؤيد الأول ما ورد من آداب الصلاة، في آداب الصلاة من كراهة تخفيفها وأن من درجات التخفيف ما يصل إلى درجة النقر كنقر الغرام المحرمة. بقية الفوائد ما ذكرناها إن شاء الله نذكرها تباعا. ما يصل إلى درجة النقر كنقر الغراب المحرمة، ففي مقابل جهة شرط المؤيد تخفيف الصلاة مكروه من فريضة قيمة، وإذا تصاعد التخفيف إلى درجة قد يتصاعد التخفيف إلى درجة محرمة. إذا كان التخفيف يصل إلى درجة محرمة فكيف بك بعد ما هو أسوأ من التخفيف وهو قطع الصلاة؟ ومن ثم ورد، طبعا هذه يعبرون عنها مؤيدات. مؤيدات يعني ماذا؟ يعني مفادها متجانس مع مفاد متعلق الحكم الذي نحن في صدد إثباته، متجانس يعني له صلة جنس الماهية، جنس الماهية أو نوع الماهية أو فصل الماهية. وهذا الذي ذكرناه من فوائد المؤيدات، أن الأدلة المؤيدة بالدقة لها صلة تحليلي في تحليل المعنى بين المؤيد بالكسر والمؤيد. كثير يقولون التأييدات، الخوف في التأييدات والمؤيدات تسامح فقهي عندهم كثير فيما الآن ما شاء الله رائد، بعد عدم الاكتراث بباب المؤيدات في باب الفقه، وأن المؤيدات الآن الموضة الموجودة في بحث الفقه المعاصرة، أن الخوض والاشتغال الكثير بالمؤيدات نوع من التساهل في الدقة الفقهية في الصناعة الفقهية، لأن نفس الباحث أو الفقهي يعترف بأن هذا ليس دليل مؤيد. إذا المؤيد لماذا يشغل وقت أو وقت الآخر بهذه المؤيدات ما دام هو ليس بدليل؟ فهناك الآن طابع موجود عند الكثيرين على عدم افتراض أهمية المؤيدات. هذا مو بحث المسألة فقط، عموما هذا منهج يا أخوان في الفقه. بينما يتدققون الفقهاء من المتقدمين والأقدمين وطبقاتهم إلى صاحب الجواهر ما بعده، بالعكس يكترثون بالمؤيدات كثيرا. لا اقل ثلث البحث يعقدون المؤيدات. احد مغازي المؤيدات يا اخوان ان البحث في الدليل المؤيد يعتمد على ركازة الصلة الماهوية في المعنى بين الدليل المؤيد والدليل المؤيد، والتحليل الماهوي مر بنا مرارا هو عمدة الفقه، لا البحث السند والطريق. وإن كان البحث السند والطريق لسنا من دعاة التساهل فيه كما قد يتخيل كثيرين من الأخوة، لا مو في صدد التساهل فيه، لكن في صدد أن السند والطريق ليس هو كل شيء، ليس هو ركن الأركان. الآن إذا صار البحث العلمي فالسند والطريق هو كل شيء، وأننا إنما نستدل بالأدلة الناصة لفظا على المدعى ولا نتوخى أدلة غير نصوصية على المدعى، هذه كارثة في الفقه. لماذا؟ لأنك سوف تقصر وتحصر الأدلة فقط على الألفاظ المطابقية، أما المعنى غير المطابقي اللي هو أوسع بكثير من المعنى المطابقي سوف أنت تشطبه من عالم الاستدلال والبحث، وهذا خطأ. أمير المؤمنين عليه السلام يقول من الأعظم المناقب والمعاجز والكمالات التي تميز بها سيد الأنبياء عن جميع الأنبياء ما هي؟ بدون مدرك هذه الرواية موجود في كتاب الاحتجاج للطبرسي، في احتجاج الرواية بعنوان احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على الزنديق أو على أساس الزنديق. هو السائل ليس زنديقا، أسئلة الزنادقة جابها مو أنه هو زنديق، ثم الرواة هكذا عبروا عنه. هناك أمير المؤمنين عليه السلام يقول أعظم ما تميز به سيد الأنبياء عن كل الأنبياء أن سيد الأنبياء بعث بالتحريض بينما جميع الأنبياء بعثوا بالتصريح. سبحان الله، شنو الفرق؟ هذا الفرق اللي نحن فيه. بقية الأنبياء أها يجيبون اللفظ الصريح و لذلك كلام الأنبياء السابقين لا يغطي كل الحياة. لماذا؟ لأن كل الحياة يريد النبي من الأنبياء بالتصريح يصرح أو لا تنتهي، لأن ابتلاءات الحياة والخلقة وعوالم الخلقة لا تنتهي. لذلك ما يكون علم جامع بقية الأنبياء، يقول له فوق التصريح. بينما سيد الأنبياء بعث بالتعريض، يعني ماذا؟ ليس فقط مراد محصور في الدليل المطابق الصريح، عند أيضا مراد يريده في عرض الكلام، زوايا الكلام، كناية الكلام. زين العرض وزوايا وكناية الكلام لا تتناهى. عند قدرة سيد الأنبياء أن يبرمج كل المعاني الخفية بنظام دلالة، عندها القدرة. بقية الأنبياء هذه القدرة ليست لديهم، ما مكنهم الله من هذه القدرة، بينما سيد الأنبياء مكنهم الله من هذه القدرة. المهم انا ما اريد اخوض في هذا البحث المنهج وفي عن هذا منهج الاستنباط، لكن بشرع الموازين طبعا والدلالة. تلخص ان المؤيدات عبارة عن المؤيدات عبارة عن منهج تحليلي لماهيات المسائل المتناسبة مع بعضها البعض، منهج تحليل اكتشاف المناسبات، والمناسبات يعني صلة ماهوية تحليلية في الماهيات، هاي معنى المناسبة. والفقيه الأكفى والفقيه الأجدع هو الذي عنده منهج تحليلي أكثر ما عنده منهج صدوري فقط. الطريق ثابت أو غير ثابت من المجرد. المهم نرجع، فالمؤيد الأول إذا أن الصلاة تخفيفها الإسراع فيها قد يصل درجة محرمة، فكيف بقطعها؟ قد تكون مؤيد وقد تكون شاهد. وأن الصلاة ورد أنها محضر منازات مع الله تعالى، وأنه لو علم المصلي بما فيها في الصلاة من محضر من فتل عنها قط، وأن المصلي بين يدي من يراه ولا يراه المصلي. فهذه إجمالا تعطي أن محضر الصلاة لآداب إلهية خاصة، هذا يناسب حينئذ أن القطع محرم لأنه خلاف أدب الوصال، أدب التعظيم. مر من هذا الكلام أن الإنسان إذا يتكلم واحد بشر عادي يقطع كلامه بدون ما يقول لك يا مال لا وشلون وننهي، يقطع كلامه يصير أدب إلى الطرف فكيف مع الله. السؤال كله باب استئناسه بيان سعيد. السعيد الثاني، التأييد الثاني أيضا لهذه الأدلة السابقة ما ورد أيضا من استحباب الخشوع في محضر الصلاة والإقبال بالقلب. طبعا الأدلة أدلة التأييد الأول في أبواب أعداد الفرائض الباب الثامن والتاسع، أبواب أعداد الفرائض الباب الثامن والتاسع، أدب كراهة تخفيف الصلاة و الباب وضع عذاب الفرائض الباب الثامن والتاسع. التأييد الثاني مصدره أبواب أفعال الصلاة الباب الثاني والثالث، أبواب أفعال الصلاة. ما هو هذا المؤيد الثاني؟ ما ورد من استحباب الخشوع في محضر الصلاة والإقبال بالقلب عليها معللة هذه الروايات بكون المصلي بين يدي الرب تعالى، وأنه كلما تعاظم الرب في معرفة المصلي كلما تعاظم خشوع المصلي ووقاره، كلما ازداد المصلي معرفة بربه ازداد خشوعه ووقاره في صلاته بين يدي ربه. دي طبعا واضح يا مناسبة حرمة قطع الصلاة، هو يعني حرمة قطع الصلاة لنأخذها بشكل جاف سطحي. شو ما هي قطع الصلاة وحرمتها فلسفة العبارة؟ لا نريد نحن نستورى فلسفات الأحكام بمعنى الشاعر، لا، فلسفة بمعنى الأصل التشريعي الذي انبثقت منه حرمة قطع الصلاة. واضح فيه نوع من الأدب والوقار يدخل في آداب الإلزامية في الوقار مع الله عز وجل، هو هذه ماهيته. لاحظوا شلون تفسير ماهية متعلق الحكم مؤثر في فهم المسألة وأدلة المسألة. هذا الموجود عند القدماء الآن معاصرين للأسف كأنه صار في حالة تجفيف. على كل في حالة التكفيف، وهي حالة التكفيف حالة مضادة للمنهج التحليلي الفقهي عند القدماء. لست من باب التبجح، لكن أقولها من باب التنبيه العلمي. مثلا كتاب ما وراء الفقه الشهيد محمد الصادق، أو ما قام به في محمد كلام تربعي في على الجمعة، يصب في هذا البعد فهم ماهيات متعلق الحكم. بعض ينظر لهذا العمل ثقافي ليس علمي ليس صناعي، طبعا صحيح إذا واحد فقط يركز عليه كان بعد ثقافي وليس فقه استدلالي صحيح، لكن زاوية أخرى يا أخوان هذا مهم في العمل الاستنباطي. من أي جهة يعطيها سنة التنحة عن ماذا؟ حرمة قطع الصلاة هي من بحوث وضعية يعني مصمتة أو شيء أو ليه أو هو معنى ينفتق يفهم من ثم تستأنس لأدلة وعناوين مرادفة. كيف يتعرف على المرادف غير يحلل شوي المعنى والماهية في المجرد؟ بعض أحيان هناك منشأ حتى من المنشأ العلم المعاصر أن البحث الثقافي في الفقه لا جدوى له، بمعنى صحيح أنه ليس أصل عملي ليس دليل اجتهادي ليس اجتماع برناهي ليس بحث على التعارض شنو، لأن هذا العمل الثقافي شنو ثقافيات فقهية. هذا صحيح في ذات البعد ما يصب، لكن تعلمون أين يصب قاعدة الثقافيات الفقهية؟ يصب في فهم تعيبة بيت الحدث جهاد مرتبط بعبادة محضة أو لا عمل سياسي اجتماعي، مثلا آلياته أدواته بيئاته ما يختلفه من بحوث. هذا طبعا لأنه بأمر أخرى الثقافيات الفقهية أو الشيء الثقافي ماذا يركز بالدقة؟ بحوث الثقافة ترتبط بفلسفة أصول التشريع، وفلسفة أصول التشريع يعطيك أن هذه التشريعات التفصيلية النازلة من أين منحدرة. دائما مثلا إذا قانون وزاري أو قانون برلماني نضرب مثال، تلتفت أنت ما هو الأصل الدستوري له أكثر تفهم عمقا. قانون بلدي إذا تلتفت إلى أنه من أي قانون وزاري أو برلماني هذا القانون البلدي قد اشتق اشتقاق واستل طبيعي. لما لا دام القانون الفوقي روح، روح ماهوية مو روح عاطفية، روح ماهوية تحليلية. تفهم أبعاد هذا العنوان التفصيلي النازل أكثر فأكثر. هذا يعبر عنه المنهج التحليلي الذي كان على قدم وساق عند القدماء، الآن معاصرين الطابع الكثير صار في إغفال. المهم هذا بحث المؤيدات من نفس الباب. المؤيد الثالث، المؤيد الثالث ما في صحيح زرارة وأبي بصير عنه عليه السلام. هذا المؤيد الثالث في أبواب الخلل في الصلاة الباب الثالث عشر الحديث الثاني، في حديث في الشك في الصلاة قوله عليه السلام. هذا قول هذه الرواية الآن في آداب الصلاة، لكن لاحظوا في بحث في آداب الصلاة يرتبط بماذا؟ يرتبط بعد ذلك تأييدا بما في من حكم الزاني. العام الماضي أتذكر مرة بنا مع الأخوان في أواخر العام الماضي أو النصف الثاني أن كثير من الأحكام الإلزامية رواياتها لا نجدها في الأبواب الإلزامية في الوسائل، بل نستطيع أن نجد رواياتها في الأبواب النجدية التي لا يفتحها الباحثون، لا يقرؤوها. أبواب النجدية، نعم، صاحب الوسائل نظر إلى صفح دلالة الروايات أنه أمر عذابي نجدي فأدرج الروايات في الأبواب النجدية، لكن باطلها يرتبط بقضايا الإلزامية. ووجدنا أمثلة إلى ما شاء الله ذكرناها الأخوان. فالأبواب النجدية في أبواب الروايات يلزمنا الاعتراف بها، لأن كثير من أدلة القدماء لن نجدها في الأبواب الروائية الإلزامية، سنجدها وين؟ في الأبواب النجدية. لها مناسبات تحليلية بين المعنيين، مثلته هذا الأمر النجدي مثلا متوقف على ذلك الأمر الإلزامي الذي نحن في صدد الوقوف على دليل عليه، فيجب بدأ التزامية على ذلك الأمر الإلزامي. وما أكثر هذا، وما أكثره، روح التشريع في أبواب الوسائل، كتاب صار دع عنك الأبواب النجدية، لا يا أخي لا تقول دع عنك عن الوجودية، ابحث فيها. هي هذه الأبواب النجدية قد تجد فيها طوائف من الروايات غفل عنها المعاصرين اعتمدها القدماء في الفتوى بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الطبقية النجدية آدابية، بالدلالة الالتزامية تجد فيها أحكام الإلزامية. زيد، أو في نفس الأبواب الإلزامية باب من الأبواب يفرزه على حدة صاحب الوسائل كباب نجدي، هو هذا هم أقرأه ستجد فيه أحكام الإلزامية مثل ما نحن فيها. صحيح زرارة وابي بصير في أبواب الخلف والصلاة الباب السادس عشر الحديث الثاني مخاد نجدي لكنه مرتبط بشيء إلزامي. قال عليه السلام لا تعودوا الخبيث الشيطان من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعون. إلى أن قال فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة. لا أقل لفهم عند أنه لا أقل لفهم عند أنه نقض الصلاة وكثرة نقض الصلاة ونقض الصلاة أمر مرجوع. لا فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، ولو لسان إنسان آداب. هنا طبعا نقض الصلاة حاصل بسبب ليس عملي مثلا وليس سبب من غير مبرر، مبرره في الشك حيث لا يحفظ شيء فمضطر الى غفلة عن الصلاة، كما اذا كان شك في الركعتين الاوليتين او الشك في انه شكك وشكاك وهيك ما يحفظ لا قدر متيقن ولا قدر غير متيقن. هذا بعد ساعة عليه المسألة كل الشامل. وهذا عند مبرر المسائل، مع ذلك مع كون في مبرر الشارع يقول لا تفتح لك مبررات لرفع اليد عن الصلاة. في موارد وجود مبرر لرفع اليد عن الصلاة مع ذلك هو مكروه، فكيف فيه لما لا يكون هناك مبرر؟ يعني طريق أولوية، أولوية صلاة جديدة وحرمة. شوف لحظة يسمى تأييد، تأييد. هذا المؤيد الثالث. طبعا هذا المفاد أنا سيأتي إن شاء الله في بحث الخلل، لا نتبنى أنه مفاد أخلاقي آدابي ندبي بحث محض، سيتبين لنا إن شاء الله في الخلل سواء في باب الصلاة أو باب الحج الطواف والسعي. هذا اللسان موجود ونستفيد عند مفاد وضعي في الخلل كما سنبين إن شاء الله. أذكر لكم ملخص نقطة صناعية طلعتية مرتبطة بمفاد هذا الحديث في الخلل مختصرة. لما يقول عليه السلام فليمضي أحدكم في الوهم، يعني ماذا؟ يعني يقول عليه السلام بأن حتى الظن أو الإمارة التي لديك ولا تولد لديك ظنا بسبب وسوسة الشيطان، وإن كانت تولد ظنا عند الآخرين هذه الإمارة اعتمد وامضي عليها، وإن لم يكن لديك اطمئنان ولا سكون بل ولا ظن ما دامت هي إمارة عند الآخرين امضي عليها. بعبارة أخرى عندكم طلعتون في الرسائل العملية، هل الظن بعدد الركعات حجة في الصلاة ولا الظن؟ تارة أنت لابد تعتاد أن يقال أنه لابد من اليقين بالركعات بعدد الركعات، ركعتين أوليتين أو كل ركعات الصلاة، هل لابد من اليقين أو يكفي الظن؟ الصحيح كما سيأتي في باب الخلل الظن بالركعات بل بكل أفعال الصلاة، الظن يجزي مو الظن اطمئنانها، الظن العادي، الظن العادي. أحد المدارك التي بنى عليها القدماء مو لاقوا كلهم جملة منهم هو هاي الروايات فليمضي أحدكم في الوهم، يعني عندك منشأ أنت بس هذا المنشأ ما يولد لك إليك ظن لغلبة الوسوسة الشيطانية. شاعر يقول لك اختلف الوسوسة الشيطانية، هاي الحالة النفسانية الشكشفية اللي ليست حالة موزونة لا تمانعك عن العمل والمضي على هذا المنشأ في الإمارة في الطواف في الحج والعمرة. عندنا بعد أدلة على ذلك ان الانسان في محل ابتلاء بعد الحجاج او في الساحل امارات ما توجد لهم اطمئنان، لكن في اماره كالخاتم الذي يحطه في الاصبع او شيء مثلا اي مكان او طريقه او كذا، اماره ادنى اماره تولي الظن بالاخرين يعول عليها في عدد الطواف. جمله من الاعلام القدماء من نوع غير الصحيح في السعي كذلك. اللسان هو نفسه فليمضي، شوف هذا لسان وضعي نستفيد عنده حكم اللسان الوضعي لانه لسان ادابي محض. فليمضي المضي في الصلاه عليه معنى الوضعي يعني صحه مو اداب فقط كما استظهر المعاصرون. فليمضي أحدكم في الوقت ولا يكثر من نقض الصلاة، يعني صادق صحيح يوم هذا مؤيد ويستفاد منه أحكام الإسلامية. لذا أنت أيها الباحث يجب أن لا تقلد الآخرين إذا قالوا هذه رواية الآداب، هو قديم من الآداب، أنت تفهم هذا أحكام وضعية ليش تقلد؟ أنت المفروض باحث حلل استنبط. الحكم المعيد الرابع، المعيد الرابع المسألة أيضا قوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طبعا هي لا الآية هذه آية موجودة صح، وفي آية أخرى ولا تبطلوا أعمالكم، الآية هي في سورة محمد صلى الله عليه وآله. الآن الاستدلال بهذه الآية ومفادها، طبعا في قيل وقال نتعرض له غدا لأن الأخوان أوصوا شوية بالتقيد بالكلام. صلى الله على محمد وعلى آله.